إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وصلنا أيها الإخوة في شرح لمنهج السالكين إلى باب إحياء الموات، أقرأ الشيخ عيسى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات، وهي الأرض الداثرة التي لا يعلم لها مالك، فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة، لحديث ابن عمر: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. وإذا تحجر مواتا بأن أدار حولها أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم.
حسن. يقول المؤلف: باب إحياء الموات. عرف المؤلف إحياء الموات على تعريف علماء اللغة، قال: وهي الأرض الداثرة، وفي نسخة: وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك. ويعرفها الفقهاء بقولهم: هي الأرض المنفكة عن الاختصاص وعن ملك معصوم. هي الأرض المنفكة عن الاختصاص وعن ملك معصوم. وقولها المنفكة عن الاختصاص أو الاختصاصات كمسيل الماء، فهذا مختص لعامة الناس، كذلك للمكان الذي فيه مرعى الفيض. تعرفون الفيضة ولا لا؟ الفيضة هذا لا يجوز أن يقوم شخص يقول: أنا أحييته. لماذا؟ لأن هذا عامة للناس، لأن فيها منفعة لعامة الناس. كذلك أو يحجرها، كل ذلك لا يجوز، لأن هذا أكل أموال الناس والمسلمين بالباطل. كذلك لا يجوز أن يحيي أرضا فيها حطب، لأن هذا الحطب فيه منفعة لعامة الناس. فلا بد أن تكون الأرض موات وليس فيها بئر لأحد. فإذا كان فيها بئر لأحد وإن لم يعلم فلا يجوز أن يحييها، لأنها لأناس، فجائز أن يأتي أصحابها فيدعونها. فلا بد أن تكون هذه الأرض بائرة داثرة، ليس فيها أثر لملك أحد. فإذا ثبت هذا فلا بد أيضا، والمؤلف لم يشر إلى هذا، لا بد أن تكون هذه الأرض ليست قريبة من العامرة، عامر البلد، عامر القرية، لأن ما كان قريبا من عامر القرية فسوف ينتفع فيه البلد، لأنها تتعلق بها مصالح للناس كالطرق والمسيل ومطرح القمامة وملقى التراب أو ملقى الآلات. كل ذلك هذا القريب لا ينبغي إحياؤه، كما أشار إلى ذلك المالكية. والواقع أن بعض الناس يقوم بإحياء الأراضي القريبة من البلد، بحيث مجرد أن يمضي على الناس 5 سنوات تقريبا وقد وصلوا إلى هذه الأرض، وهذا لا ينبغي. ثم نعلم أن الإحياء المقصود به الإحياء بلد في كل عرف بحسبه، لأن الرسول يقول: من أحيا أرضا، والإحياء في بلد يختلف من بلد آخر. هذا اللي ظهر، والله تبارك وتعالى أعلم. وإن كان المؤلف أشار إلى أن الإحياء بأنواع، قال: فمن أحيا أحياها بحائط. وما معنى الحائط؟ سور. إذا بنى وضع حائطا تكلف عليه، أو حفر بئرا فإنه يملكه، ويملك البئر وحريمه، وهو 50 ذراعا من يمين و50 ذراعا من يسار. أما من يملك ملايين الكيلومترات في دعوة أنه أحياها فهذا ليس إحياء. الإحياء معروف يكون أرض قريبة، 1,000,000 متر، 500,000. أما أن يضع بئرا في مكان ثم يحوط على 38 أو 40 أو 50 أو 60 أو 10,000,000 متر فهذا لا، لأن الإحياء لابد أن يكون إحياء حقيقي، بحيث ينتفع الناس من هذا البئر أو ينتفع الأرض، تنتفع الأرض من هذا البئر. فمن أحياها بحائط أو حفر بئرا أو أجرى ماء إليها، أو أجرى ماء إليها، مثل هذا لا يوجد عندنا في الرياض، لكن مثل بعض الأنهار الموجودة في بعض الأماكن، فتكون أرض داثرة بائرة، فماذا يصنع؟ يأتي من هذا الجدول أو من هذا البئر أو من هذا النهر فيشق، يسميها إخواننا في مصر ترعة ولا لا، هذه الشقة هذه إلين تصل هذا الأرض، فهذه يكون نوع من الإحياء لأنه نفع هذه الأرض. فسواء حفر بئرا وخرج ماء أو أجرى عليها ماء. كذلك إذا كان وادي في الشتاء يمشي فأخرج قناة إلى أرضه من بعيد فانتفعت هذه الأرض، ولولاه بعد الله سبحانه وتعالى لما حصل لهذه الأرض من إحياء، فيكون نوع من الإحياء لأنه عمل، لأنه عمل. يقول من أو منع ما لا تزرع معه، يعني هناك أشياء تزرع فيها فمنعها بحيث انتفع فيها، فهذا أيضا منها. يقول مالف ملكها بجميع ما فيها، إذن هذا الملك ملكها بجميع ما فيها. المؤلف قال إلا المعادن الظاهرة. المعادن نوعان، معادن ظاهرة ومعادن باطنة. المعادن نوعان، معادن ظاهرة ومعادن باطنة. أما المعادن الظاهرة وهي التي لا تفتقر إلى عمل، المعادن الظاهرة هي التي لا تفتقر إلى عمل، مثل الأرض السبخة الملحية، هذه مجرد أن الملح يجف فإنك تأخذ هذا الأرض السبخة هذه وتكون ملح، أليس كذلك؟ هذا لا تفتقر إلى عمل، فلا يجوز إحياؤها لأنها فيها مصلحة للناس. كذلك من 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 أمثلة ذلك الجص، تعرفون الجص الأسمنت الأبيض هذا، ها الجبس هذا اللي إحنا نسميه الجبس، هو الجص هذا أحيانا يكون طبقة على الأرض ثم تأخذ ثم تعالج بطريقة بسيطة فيستخدم فيها للبناء. هذه معادن ظاهرة ما فيها كلفة ولا عمل، فهي ظاهرة على السطح، فهذا لا يجوز إحياء الأراضي التي فيها. أما القسم الثاني وهي المعادن الباطنة، وهي التي لا تحصل إلا بعمل، مثل الذهب الذي تحت الأرض والحديد التي تحت والنفط، إن كان يخرج ينبع مثل البئر فهذا يعد من الأموال من المعادن الظاهرة، وإن كان يتطلب منه خروج عمل فهذا تكون من المعادن الباطنة. فلو أن شخصا أحيا أرضا بأن أجرى عليها الماء وبدأ يحفر ويبني وأحياها، ثم تفاجأ فلما أراد أن يحفر وجد ألمنيوم، ألمنيوم هذا نوع، أو وجد نحاسا، أو وجد يورانيوم، فهل يملكه؟ المؤلف يقول يملكه لأنه قيد ذلك بالظاهرة، لأن هذه المواد المعادن ما تكون معادن إلا بإيش؟ بحفر وعمل ثم إجراء عليها اختبار وغير ذلك. فالمؤلف يقول يملكها، فيقول المؤلف يملكها. لكن إذا كان ذهب مناجم كبيرة ورأى ولي الأمر أن هذه لمصلحة الناس فلا حرج، بشرط أن يعوض صاحب الأرض، ويكون هذا من باب انتزاع الملكية الخاصة للمصلحة العامة. وفي هذا بحث لفضيلة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في هذا الأمر. المؤلف رحمه الله ذكر القاعدة في هذا الباب، قال لحديث ابن عمر من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. يقول رواه البخاري، هذا الحديث لم يروه البخاري بهذا اللفظ، أولا لم يروه البخاري من حديث ابن عمر إنما رواه من حديث عائشة، ثانيا لم يروه البخاري بهذا اللفظ، وإنما رواه البخاري من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة الراوي عن عائشة: قضى به عمر في خلافته. وفي حديث جابر: من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم أجر. وهذا الحديث روي مرفوعا ومرسلا، والصواب إرساله كما أشار لذلك الدارقطني وأبو عمر بن عبد البر، لكن الحديث ثابت في مجموع أو بمجموع طرقه. يقول المؤلف: وإذا تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا، أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها، أو أقطع أرضا فهو أحق بها. الآن ذكر المؤلف الملكية متى؟ بالإحياء. أما لو حفر بئرا ولم يخرج الماء ثم تركها، فجاء شخص فأراد أن يحييها، نقول: لا، صاحب الحفر الأول أحق بها، ولكنه إيش؟ لا يملكها. فلولي أمر المسلمين أن يقول له: تعال أحيي هذه الأرض ولا سوف نأخذها منك. فإن عجز صارت عامة الناس. وكذلك إذا حجر أرض، يعني مثل الذين يضعون عقم على هذه الأراضي، هذه أولى بها لكن لا يملكها، هذا لا يملكها. ولو جمع قبيلته في منع ذلك، هذا لا يعد ملكا، وهذا أكل أموال الناس، لا بد أن يحييها الحياة الحقيقية. أما إذا لم يحيها فإن ذلك يعد أكل، وسوف يكون خصمه المسلمون جميعا. نعم، لا بأس أن مثل الأراضي المنتزعة، مثل يسمونها صكوك التعويض، مثل أرض لفلان، فجاءت الدولة حفظها الله فرأت أن هذا من المصلحة انتزاع ملكيتها إلى بيت المال، فنزعت فيخرج له صك على أنه يملك أرض، مساحة الأرض الذي أخذت منه مليون، فيعطى له صك على أن يبحث أرضا ليست لأحد فيطبق هذه الأرض هنا. فإذا بحث عن أرض ليست لأحد فطبقها فهذا لا حرج، لأن هذا نوع من الإقطاع الذي يجوز لي ولي أمر المسلمين أن يقطع الأراضي لأحد. وقد جاء في حديث أبيض بن الحمال والحمال أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا، والحديث رواه أبو داود وبعضهم يضعفه، وليس لأبيض الصحابي حديثا إلا هذا الحديث، والله أعلم. يقول المؤلف: فهو أحق بها، يعني لا يملكها، ولهذا قال: ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم، لحديث: من سبق إلى ما لم يسبق، أو من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، فهو أحق به. وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن الذي يبني في البر فلة أو دور أرضي أحيا أم لم يحيي؟ ها؟ أحيا ولم يحيي؟ أحيا، لأنه إذا كانت بنى حائطا يكون إحياء، فهذا من باب أولى، فهذا من باب أولى. وعلى هذا فالذين يذهبون أصحاب القرى الذين يجتمعون خمسة من العوائل أو عشرة ثم يذهبون ويضعون خيامهم ثم يبنون من الطين أماكن لهم، فإنهم يملكونها بهذا الإحياء، فيكون نوع من الإحياء، والله تبارك وتعالى أعلم.